الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مزين شرحنا احنا هذا الشيء، وهو انه احنا اثنين متفقين الفريقين على ان القدرة شرط في التكليف، وان تكليف العاجز قبيح، وان العاجز وهو عاجز طبعا فلا يؤاخذ على عجزه ولا يعاقب على تركه الفعل، هذا كله متفقين. لكن كيف اخذت القدرة شرطا؟ هل اخذت القدرة شرطا في الخطاب بحيث الخطاب ما متوجه الا القادرين دون غير القادرين، ام لا الخطاب عام متوجه الى الجميع لكنه شرط في الامتثال، ان فقط المكلف حين الامتثال اللي يستطيع ان يمتثل وقادر يمتثل، والما يستطيع ان يمتثل لا يعاقب فقط، فايهما هو الصحيح؟ وهذا اللي قررنا البارحة من الشرح. فالمصنف يقول ان القدرة شرط في الخطاب وليس في الامتثال، يعني ان الخطاب خاص بالافراد المقدورة فقط، وليس ان الخطاب شامل لكل الافراد المقدورة وغير المقدورة، يعني حتى غير المقدور مشمول بالخطاب بس باعتباره غير مقدور فما يعاقب على تركه. هذا المقدار. النحو الاول يقول لا، اصلا خطاب ما متوجه الى هذا الفرد غير المقدور، بلي هذاك من حيث العلم والجهل وليس من حيث القدرة. لا لا، شنو علاقة عاجز؟ لا ما له علاقة. لا لا، ذاك من ناحية العلم والجهل صحيح، ما مخاطب به الجميع العالم والجهل، اما من حيث القادر وغير والعاجز لا، ليس للجهل. لا ما يش شنو بي. عاجز يعني ما عنده قدرة على الامتثال، عاجز عن التعلم قصده، كما لو كان افترض اخرته وما يستطيع ان يتكلم فيسقط عنه وجوب القراءة، هذا عجز صحيح، اما هو يستطيع ان يتعلم القراءة وما يتعلم هذا مأمور بوجوب القراءة. ايه لكن نفترض بل مقطوع اللسان ما يقدر يتكلم، هذا قبيح ان اخاطب بوجوب القراءة الحمد والسورة او الذكر، ما عنده لسان حتى يتكلم، هذا قصدنا بالعاجز. اما تتعمم حتى العاجز في روح عنده لسان يستطيع ان يتكلم لكنه جاهل ما يعرف، روح يتعلم، هذا لا يسقط عنا التكليف مخاطب به. بل يبقى بني لا يعاقب عليه ان كان قاصرا ويعاقب ان كان مقصرا، هذا واحد. لا كلامنا الان في العجز. ما موجود القدرة الخطاب عام، ايش قصدك خطاب عام؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، فما مقيد بالمقدور وغير المقدور. ايه هذا ايه المقيد، ما يقول المقيد ليس فقط ان يكون المقيد لفظيا، قد يكون المقيد قلتهم لبيا ارتكازيا، يعني وقد المولى ما قيد، وانما افترض مثلا قال لك اكرم العلماء، مثلا قال لك اكرم العلماء وهذا مطلق كل علماء بما فيهم الفساق بما فيهم علماء الامور اللي فيها فساد للبشرية، هم عالم هذا، لكن اكو قيد لب ارتكازي معروف بيني وبينك انه لا مشامل، وانما نقول اكرم العلماء يعني العلماء فشو هذا التقييد ما موجود باللفظ بس لب ارتكاز واضح عندك بحيث ماكو حاجة اقوله. فالمصنف هكذا يدعي في المقام، يقول ان خطاب التكاليف هو صح لسان عام لكل الافراد بس اكو مقيد لب ارتكازي عقلي واضح عندك وعندي، ان توجيه الخطاب الى غير القادرين الى العاجزين قبيح ومستحيل صدور القبيح من المولى، فنقيد هالخطاب اللي هو لسان عام نقيد ونقول انه لخصوص القادرين فقط. وجه القبح والاستحالة وين؟ هذا ذكرناه احنا بالتقرير البارحة، لانه ما فائدة الامر وتوجيه الخطاب المكلف، جعل الداعي لديه حتى يتحرك نحو الامتثال، لان اذا هذا عاجز ويستحيل عليه الحركة نحو الامتثال فانت تحركها. شنو معنى تحريكك لك؟ هذا هو عاجز عن التحرك نحو الانتفاع. فقبيح ان توجه الخطاب الى شخص عاجز. فلذلك ما مشمول بالخطاب اصلا، مو ان الخطاب شامل له، بس لو عصاه يكون معذورا باعتبار عجزه. هذا الفرق بين الحالتين. مصنف يقول احنا نقول بالقول الاول ان الخطاب اصلا لم متوجه للعاجز، مو نحو الثاني ان الخطاب متوجه للعاجز وشامل له كما شامل لغيره، لكنه لو عصى باعتبار عاجز ما يؤاخذ على عصيانه. لا مو هذا الثمرة. هو لو قلت بل ما فائدة شو الفرق بين القولين، هم اثنينهم بالنتيجة ما راح يؤدون الامتثال، سواء هذا ما ادى لانه اصلا ما مكلف او ما ادى لانه مكلف بس عاجز عن الاداء. كأنك هذا الجواب عن سؤال هيك يصير، انه ما الفرق بينهما؟ والله ستتعب نفسك، وانه هذا العاجز اصلا الخطاب ما متوجه له، مو متوجه له بس لعجزه ما يستطيع ان يمتثله. شو الفرق بينهم؟ اثنينهم بالنتيجة ما يمتثلون الخطاب، سواء لانه اصلا ما متوجه له خطاب او متوجه له بس يعجز عن امتثاله. ما الفرق بينهما؟ هاي الثمرة اللي بيناها البارح. طيب الثمرة انما طرحناها حتى يندفع بي مثل السؤال. فهذا يقول من يرتفع العجز عليه ان يمتثل اداء او قضاء، لكن يقول لا ما يلزي ان امر الا ماكو اصلا. هاي الثمرة اللي بيناها البارح. زين، فاذا هو احنا هذا المطلب ليش وصلنا له؟ ليش وصلنا؟ لان الشيخ النايم يرد على المحقق الثاني وقال له انت صححت هاي الثمرة باعتبار تقول ان الفرد المزاحم فرد من افراد الطبيعة، فاذا امتثل المكلف يكون قد حقق الطبيعي المأمور به، وهو طبيعي صلي. صلي يعني امر بطبيعي الصلاة، والطبيعي يوجد بوجود احد افراده، والفرد المزاحم احد افراد هذا الطبيعي. التكوينان اللي عبر عنه انه ينطبق عليه الطهران، هاي صلاة لو مو صلاة؟ تكبيرة اخرها التسليمة بطهور بي 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 الى اخره. فلن يفرد من افراد الطبيعي، والطبيعي يوجد بوجود افراده، فهذا يعد ممتثلا. ليش تقولون هذا الفرد يقع باطلا؟ فيقع باطلا لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يبين ثمرة المسألة. فالمصنف يقول له لا، هذا ليس من افراد الطبيعي المأمور به، وان كان من افراد الطبيعي بما هو هو الطبيعي بما هو صلاة، هذا من افراده صحيح، بس ليس من افراده بما هو مأمور به. لان فرق هاي دائرة اضيق، بما هو مأمور به دائرة اضيق من بما هو هو. ليش؟ لان تخرج عنها الافراد غير المقدورة، هاي ليست من افراد الطبيعي المأمور به، وان كانت من افراد الطبيعي بما هو هو، فعندئذ ما راح تحقق لي امتثال. لانه مثل ما قال البارحة، قال ما ينفعنا ان يكون فردا من افراد الطبيعي بما هو هو، الريدة ينفعنا ان يكون فردا من افراد الطبيعي بما هو مأمور به، وهذا الفرد المزاحم باعتباره غير مقدور، غير مقدور شرعا طبعا، فليس هو من افراد الطبيعي المأمور به، لان الطبيعي المأمور به وخصوص الافراد المقدورة بحسب هالتقريب اللي قلناه، وهو ان القدرة شرط في الخطاب الى اخره. فاللي وصلنا الى هالحكي هالتسلسل من المعاني. يقول اما ان الفرد المزاحم ليش خارج عن نطاق افراد الطبيعة المأمور بها؟ شنو هي مجرد دعوة من قبل الشيخ النايني؟ لا، اكو دليل عليها. قالها فلان الامر انما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف، لان القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في نفس الخطاب. شوف، لا انها شرط عقلي محض، مثلا باعتبار ان الامتثال لا يتحقق الا من القادرين الى اخره، والخطاب في نفسه عام شامل في اطلاق الافراد المقدورة وغير المقدورة. هذا المعنى الذي انكرناه، على ان الخطاب شامل لجميع الافراد، واللي هو يدعي المحقق الثاني، يدعي المحقق الثاني لا، يقول ليس بصحيح بيان ذلك، ان الامر انما هو فائدة شنو؟
ويجعل المولى لفائدة شنو؟ يقول لجعل الداعي في نفس المكلف. وهذا المعنى أي وهذا فلسفة الأمر خنسميه، وهذا المعنى أو قل وهل فلسفة الأمر شنو اللي هي إيجاد الداعي لدى المكلف، يقول هل فلسفة الأمر بنفسه يقتضي كون متعلقه متعلق الخطاب والأمر مقدورا؟ ليش؟ لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع. فقبيح بالمولى أن يوجه الخطاب إلى العاجز، لكن قلنا أنه القبح بالضبط حدد فيها في أي مرحلة من مراحل الأمر، الأمر له ثلاث مراتب: مرتبة الملاك، مرتبة الإرادة، مرتبة الجعل والخطاب. ففي أي مرحلة من المراحل القبح؟ يعني بعضهم اختلف، قال في مرحلة الملاك. أصلا ملاك بخطاب العاجز ما هو، واحد يقول لا ملاك أكو، صلاة هي بما هي صلاة تنع الفحشاء المنكر، فملاك أكو، بس إرادة من قبل المولى ما تتعلق بتوجيه هذا بالفرد العاجز، وإلا الملاك موجود ما يضر كون الفرد عاجز أو مو عاجز، هي الصلاة تنهى على الفحشاء المنكر ما له علاقة بالفرد عاجز لو مو عاجز، ملاك موجود بس القبح وين؟ بالإرادة. قبيح بالمولى أن يريد من شخص عاجز إلى آخره. واحد قال لا ولا بالإرادة قبح، شكوا بها الإرادة تبع الملاك، ما دام انت سلمت الملاك موجود فإرادة موجودة، بس القبح في الخطاب في المرحلة الثالثة، وهو قبح توجيه الخطاب إلى الفرد العاجز، وإلا ملاك ما بي قبح يشمل العاجز وغير العاجز، إرادة ماكو قبح يشمل العاجز وغير العاجز، وإنما القبح في توجيه الخطاب، لأن فلسفة توجيه الخطاب شنو هي؟ خلق الداعي لدى المكلف. هو المكلف مستحيل عليه أن ينبعث، أنت تجي تخلق الداعي بي شنو معنى؟ ما له معنى. مثل الصنم، الصنم لا روح فيه، الصنم سواء الصنم المادي الحجري والأصنام البشرية مثلا وأي أصنام طبعا أي آلهة تعبد من دون الله خالية من الروح، إنما عباد الذين يردون يخلقون الروح فيه، يقولون هو الصنم لا قوة فيه، وإنما القوة من هؤلاء المعتقدين فيه، وإلا هو أدفع الصنم التشيوغا صح لو لا؟ فهكذا مثلا بعض هذا، فهذا كذلك هذا المكلف غير قادر على أن ينبعث نحو المأمور به، أنت تجي تخلق الداعي في نفسه لكي تحركه وعاجز عن التحرك، فقبيح أن توجه الخطاب إلى هذا الشخص. فالملاك إذن القبح وين؟ في الخطاب. فهل المصنف يقول وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع؟ هذا المعنى احنا مال الصنم ولو اطلعنا، لكنه فكرة مهمة. يعني فرعون هو في نفسه قوي، لو هؤلاء السمج الذين اتبعوا جعلوا منه قوي شنو فرعون؟ من يطب للمرافق اجلكم الله خلي يشوف قدره هو شنو. وفي الروايات انه اكو ملك موكل ان كل انسان من يدخل المرافق يضرب على رأسه حتى يشوف ما يخرج منه، يقول هاي موجودة هاي مثل. فهو فرعون بنفسه وشنو قوة فرعون؟ صح لا لا؟ حتى أنا ربكم الأعلى، بس الآية تقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هم لو كانوا أوادم ويفهمون هم الذين خلقوا من فرعون فرعون وصار إله يعبدوا أنا ربكم الأعلى، ولا خلي يصيرون عقالهم ويفهمون شنو هذا، ما يصير فرعون ربكم الأعلى صح لا لا؟ فهذا معنى كن مهم إن شاء الله نلتفت، فبني أرزاق تجي على رأس الحياة. يقول وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع، فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر. النص اللي انتناكم يا إن شاء الله واضح وسجلته، لأنه النص ما للمصنف فيه غوش كثير يعني وعدم وضوح بترتيب الكرام، فان شاء الله لسناكم يا مرتب. وهذا الانسان بعد مبني على مدح نفسه، وهذا طبعا مما يهين الانسان. قال فيعلم من هذا ان القدرة مأخوذة في متعلق الامر، ويفهم ذلك يعني شنو اخذ القدرة في الخطاب من نفس الخطاب، بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه ها ولا بد أن يكون متعلقه مقدورا، فماذا ينتج ذلك؟ ينتج أن سعة دائرة المتعلق وهي أفراد الطبيعي المأمور به على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص. فكيف صار الطبيعي المأمور به حسب المحقق الثاني 100 فرد مقدورة وغير مقدورة، بينما المقدورة 70؟ هذا خطأ من التفكير. لازم يكون دائرة المتعلق بقد دائرة الخطاب. فشون الخطاب يتوجه لمئة فرد والمقدور 70 فردا؟ ما يصير. فلازم المأمور به بقد المقدور، 70 ب70، نخرج 30 غير المقدورة. قال أي تدور سعته سعة الخطاب، وضيقه وضيق الخطاب مدار سعة القدرة وضيقها، لا أن الخطاب كما يدعي المحقق الكركي شامل لكل الأفراد المقدورة وغير المقدورة، بينما هي المقدورة فقط 70. لا، هذا التفكير ليس بصحيح. أخذت فيه شرطا، فهو موضوع الخطاب المكلف طبعا، يعني هذا الذي نقول لكل حكم لازم كشرط، والمشروط طبعا يدور سعة وضيق مدار شرطه، من باب الشرط يعني. يقول نعم لو كان اعتبار القدرة، هذا اللي المحقق الكركي يذهب إلى هذا، بس قلنا بغير الصورة اللي طاحناها. يقول نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز، وشرحنا قبح تكليف العاجز له معنيان، معنى عدم مؤاخذة لو عصى، يعني شرط فقط في الامتثال، لا أوسع من ذلك المعنى الثاني، وهو مو بس شرط في الامتثال وأنه لو عصى لا يؤاخذ، لا، شرط في الخطاب، في الوجوب، في الوجوب قبيح بالمولى أن يوجه خطاب غير مقدور. شوف هذا الفرق بين الكلمة. هاي النعم إشارة للوجه اللي احنا رفضناه. يقول فهي القدرة شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب. لا، نقول له لا، القدرة من اقتضاء نفس الخطاب، لأن الخطاب قبيح أن يتوجه، يعني من نفس الخطاب شنو ما عبرت عنه قبل قليل، أن فلسفة الخطاب تقتضي ذلك، هاي من نفس الخطاب، أن فلسفة الخطاب تقتضي ذلك، لأن معنى الخطاب إيجاد الداعي لدى المكلف، والعاجز يستحيل عليه أن ينبعث، فأنت ما معنى تخلق الداعي فيه وهو عاجز؟ شوف، فيقول نفس الخطاب يقتضي أن لا يوجه الخطاب إلى العاجز، هل يقول يقتضيه نفس الخطاب مو هذا المدعي؟ يقول لا، هو الخطاب ما يقتضي القدرة، بس هو المكلف باعتباره ما يستطيع يمتثله، فالعقل يقول هذا لا تدينه ولا تؤاخذه، يقول لا ليس كذلك. فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة، وإن كان بمقتضى حكم العقل لا بد. ثم يقول وتشييد ما أفاده أستاذنا النايني ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته. البارحة ذكرنا قبل الدخول بالترتب، ذكرنا أن المعنى الأول هو يكون على مستوى المعلولات، والمعنى الثاني على مستوى العلل، لأن المعنى اللي يريد المصنف هو أنه مأخوذ في الخطاب، الخطاب علة للامتثال، الامتثال معلول للعلة. فهذا ذكرني بفائد ننتفع بها، يعني بعض دروسي ذكرتها، فربما سمعها أحدكم أو لا، بس هي تذكر بها فائد التفكير في العلل والمعلولات، هذا شيء مهم في تربيتك وتقويم تفكيرك، أن إذا دار الأمر بين أن تفكر بالمعلول أو بالعلة ففكر بالعلة أنفعلك. يذكرون أهل الحكمة فد معنى، يقولون أن يعقوب عليه السلام بكى على يوسف. ليش بكى على يوسف؟ لفقدان يوسف هذه المدة الطويلة. يقول لا، بكى ماذا صدر مني من إساءة في مقام العبودية حتى عوقبت بفراق يوسف. فراق يوسف معلول، أكو علة أوجبته، فأني أفكر بالعلة وعلاجها. هذا أهل الحكمة هكذا يفكرون، وهذا تفكير نافع، لأن إذا تفكر بالمعلول ما راح تقوم المسيرة، مثل الطبيب تروح تعالجه، راسي يوجعني طاق براسي تود كذا الطاق، مو هاي تشوف للعلة انا ليش راسي يوجعني. انت اذا ضر راسي يوجعني هاك ورسل ما دون شيء، ما دام العلة موجودة المعلولات تبقى. فكروا في العلل لا في المعلولات، المعلولات ما تنتهي ما دامت العلة موجودة. وين خنجيب تطبيقات عملية علينا كمعممين ومتصدين لمسؤوليات اجتماعية؟ مثلا احدكم متصدي لإمامة جماعة، احد المصلين المأمومين وراء، وكان نفترض مصلي رئيسي كذا قوام المصلين، ترك الصلاة خلفه وراح لغيره، يتأذى وينزعج منه لولا ينزعج منه. شخص اخر كان يحاسب يمك بالحقوق الشرعية ثم تركك وراح يحاسب يم غيرك، تتأذى لولا؟ انت مرجع يقلدك واحد ثم عدل عن تقليدك الى اخر، تتأذى لولا؟ المفروض مو تتأذى هذا ليش عدل عن تقليدك وليش عدل عن الصلاة خلفك وليش وليش، هذني معلولات. انت عيد حسابات نفسك، ما هي السيئات اللي عندي والمواقف المنحرفة عندي التي اوجبت هذا الشخص يعدل عن الصلاة خلفي او يعدل عن تقليدي او يعدل عن دفع الحقوق الي؟ مو تجي تصب غضبك على هذا المسكين ليش عدل عن تقليدك، عالج العلة التي فيك اللي اوجبت هذا يعدل عن تقليدك. من يفكر بالله بجانب العلل؟ لو كلنا نفكر بجانب المعلولات ورأسا وين ما نقعد المجلس ننقر بهذا المسكين ليش عدل عن كذا، وهذا مو خوش ادمي وهذا كذا ولا يغرك، هكذا نفعل احنا. هي لاننا نسمع انفسنا مر بالسوء، مفهوم نكون دقيقين نعالج جانب العلل. فهذا امر ينفتح منه امور عديدة. من تجي الى علامات الظهور، تقرأ بعلامات الظهور انه يحصل مطر مثلا مدري ايش، خسوف كذا، يحصل غلاء بالاسعار، يحصل هاي كلها اكو علامات اخرى مقابلها. شن هي؟ انه اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يصنع بكم كذا، اذا قطعتم الارحام يصنع كذا، يصنع هالزلازل هاي والخزفة والصيحة والهدة، هي معلولات لتلك العلل الموجودة قبل. أن تجنبوا تلك العلل وهي ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيره وغيره، ذني ما تحصل من علامات الظهور، ذني من علامات كما يقول بعضهم بعض المفكرين أنه قابل للبداء تحصل وما تحصل. فعلامات الظهور على مستويين، مستوى علل ومستوى معلولات، وأقربت بها الحوادث الطبيعية، أقربت بها الحوادث الطبيعية والأمور الشرعية. مثلا إذا تقاطعت الأرحام، مثلا اتغلت الاسعار او فتش، اكو اثار وضعية هاي مبين. فانت من يقول لك من علامات الظهور غلاء الاسعار مثلا، لان بالمقابل قال لك انتو في اخر الزمان ستتقاطعون بالارحام مالكم، وهي هاي من نتائجها، انتو لا تتقاطعون بالارحام ما تحصل هذه النتائج. اذا تركتم لهم المعروف عن المنكر سلط عليكم شراركم، انت ضايج من تسليط الشرار، هو انطاك السبب هو مالتشن، خلص مو تصب غضبك وين على الشرار مالك. هذول نتائج ومعلولات لامر موجود وواضح قدامك، انت ليش تعب نفسك؟ انت خلص امر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول ليش ما يستجاب دعائي؟ حد يبدا يقول لك اذا تركتم سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. خلص لا تفكر بالمعلولات، معلولاتك وعلل هي التي تنتجها، والتفكير بالمعلومات يتعبك وما يصلك الى نتيجة. فكر بالعلم، اشوف ذني شنو اسبابي، ذني اسباب خلص، وفكر في ازالة الاسباب. هاي المسببات من يمها تزول تصير سالبة بانتفاء الموضوع حتى بدون تعب من قبلك. بس فكر بزوال العلل، مثل الطبيب ما يتعب نفسه يفكر انا اداوي وجع الراس، تزيل العلة هو من يم يزول وجع الراس. فهاي ذكرنا بها جانب العلل المعلولة، هذا الشيء مهم، بس ما ادري هل يقل اهمية ام يزيد عن بحث الترتب، انا ما ادري، بس ادري بحث الترتب هو مهم جدا. يلا خلص طبيعة خلنا نبدي الترتب، خلنا نسد هذا الملف لان هو يطول النبي. يقول الترتب، واذا امتد البحث الى هنا فهناك مشكلة فقهية، ولو من واجب الاستاذ ان يجيب كل سؤال، بس لأني أولا وقت قصير، وثانيا أكو غيركم له حاجات يريد يقضيه، وإلا حكم علي أن تسأل عن كل شيء وأجيبك. بس يعني مقتضى التزاحم بين المسؤوليات نعطيكم بعضا ونعطي لغيركم بعضا. لا لا هاي هي خلاص الترتب. يقول واذا امتد البحث الى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لابد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة، وهي ان كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجود شيء هو ضد للمندوب، ضد خاص للمندوب، ويعلمون انهم لو اتوا هذا المندوب ما يقدر يمتثلون الواجب لانه ضدان لا يستمعان، ومع ذلك يتركون الواجب اللي هو المأمور به ويشتغلون بالمندوب اللي هو ضد خاص. يفترض انهم مخاطبين بالواجب طبعا، والواضح من كلمته بسبب تهاونهم، وإلا وجاهل أكو واجب على خلاه يحد تهاون من قبل، فتم معنى ملتفت لأن هذا واجب. ها وهاي مبتلين كثيرين به طبعا، يطبقون على الحسين عليه السلام فطر لعشرين قدر تكلفه بالمليون دينار وما يدفع حقوق شرعي. يا بس هذا مستحب وذاك واجب، انت قبر ذمتك من الواجب صعوبة الطبق، ما يصير أنت تتقرب إلى الله بمستحب وانت تارك الفرائض. هاي كلش مبتلين به المجتمع، واضحة عندنا كثير. امرأة تروح لزيارة الحسين من دون إذن زوجها، عجيب، زوجها يمنع الخروج من غير إذنه، زيارة الحسين مستحبة. هاي فد مشاكل كثيرة مجتمعنا واقع بيه، بلي فيتركون الواجب ويفعلون المندوب كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأتم الحسين عليه السلام وعليه دين واجب الأداء، سواء كان الدين لله سبحانه وتعالى كالخمس والزكاة أو للمخلوقين، كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم فيتركونه، أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فيقدمون الموسع على المضيق، أو واجبا معينا على يقدمون المخير على المعين، ويجمع الكل قاعدة واحدة وهي تقديم المهم على الأهم. هذا بحث الترتب فكرتها، ليش نظل نقول لا تقدم الموسع على المضيق، لا تقدم المخير على المعين، لا تقدم المندوب على الواجب، هذه طويلة منا وفوق خلنا نصطلح، لا تقدم المهم على الأهم، هذا صحيح. ويجمع الكل عنوان واحد وهو تقديم فعل المهم العبادي، ها لأن ثمرة لا تتبين إلا بالعبادات، أما إذا المهم مو عبادي حتى إذا وقع منهيا عنه ماكو مشكلة، حتى بالتزاحم يستطيع أن يطهر الثوب بالماء المقطوب ويطهر الثوب وإن كان آثم وتعلقت بذمته أفرض أجرة المثل مال الماء إلى آخره، بس هو طهر الثوب. فكلامنا في العبادي. يقول فإن المضيق أهم من الموسع والمعين أهم من المخير، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر إن شاء الله تعالى بالأهم والمهم، ونقصد ما هو أعم من ذلك كله من الأربع موارد للتمييز الأهم عن المهم. فإذا قلنا منا نبين أنه وين مورد الترتب وين هذا محله، يقول فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، وقلنا بأنه لا نهي عن الضد أو النهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا إشكال ولا مشكلة ولا نحتاج إلى مشكلة الترتب ولا بحث الترتب. يريد ينقح وين نحتاج الترتب. يقول أنت إذا كنت ممن لا ترى أن مقومية العبادة بتوجيه الأمر، إذن حتى لو وقعت هاي عبادتك مهمة وأكو أهم مزاحم إلها تقول سقط الأمر بها، خلي يسقط الأمر، أنا ما أصحح العبادة بس بالأمر، حتى لو قلت لأنه يعني الترتب فكرته شنو يريد يصحح. خلنا نعرف فكرة الترتب حتى ننقح محل النزاع. فكرة الترتب يريد يقول أن الأمر بالمهم ما يسقط مع الأمر بالأهم، يبقى. هاي فكرة الترتب. فإذا بقى حللناه ويا مشاكل من ذني اللي ذكرناه. فالمصنف يقول هاي علاج الترتب مو كل واحد يحتاجه. أول واحد ما يحتاج منه اللي ما منحصر عند عبادية العبادة بالأمر، يقول لك خلي يسقط الأمر خلي يروح، أنا ما متقوم عبادية العبادة بالأمر حتى أحتاج إلى الأمر، أنا عندي أي شيء يجتمع بذني الشرطة أقدر أسوي عبادة فما أحتاج للترتب، هذا صحيح؟ بعد من ما يحتاج للترتب، اللي يقول بأن النهي في العبادة لا يفسدها. أستوياك أنا أقول أن هذا الأمر بالمهم بمزاحمته مع الأمر بالمهم بالأهم تعلق نهي به، والنهي بالعبادة يفسدها. غير يعني مشكلتك ما الفساد العبادة، إذا أنا أقول أن النهي في العبادة لا يفسدها خلاص، بعد ما أحتاج أنا هم تصحيح الترتب. شوف هل اللي يخرج هذول الفردين. يقول فلا إشكال ولا مشكلة لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالمهم، غاية الأمر يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة. وإنما المشكلة وين؟ فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد وأن النهي يقتضي الفساد، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها، بأن مقومية العبادة منحصرة بتوجيه الأمر لها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجوار قدس سره، فإن أعمالهم ذول الناس كلها تصبح باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، يعني سبب بطلان. هذا اللي يطبخ على الاحتين ومطلوب خمس، ليش هذا يقول سبب بطلان؟ أحد أمرين، إما أن الأمر يسقط حتى الأمر الاستحبابي طبعا، فإذا سقط الأمر بعد ماكو ثواب، لأن الثواب فرع توجيه الأمر. يعني فإذا أنت ممن يقول أن العبادة عبادة مو متقومة بالأمر تكون في نجاة، صحيح ولا لا؟ فسبب الفساد إذن يكون أحد شيئين، إما أنه سقوط الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم، وإما أنه نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي إذا تعلق بالعبادة يفسدها، فهذا الأمر بالمهم ضد للمأمور به الأهم فيتعلق به نهي، والنهي في العبادة يفسدها فيقع فاسدا. يقول ذني أحد مسلكين يكون على ضوءهن نحكم بفساد هذا العمل. فإذا احنا كنا لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، انتقى المسلك الأول للبطلان. وإذا نقول بأن عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر، انتفى المسلك الثاني البطلان، فصححنا عبادية العبادات المزاحمة للأهم من دون الحاجة للترتب، وإنما يحتاج للترتب أحد هذين. ترتب يكون نشد حيل نقله. فلذلك نعطيكم إجازة 5 أيام إن شاء الله تعالى منا إلى السبت المقبل. الإجازة ليس للاستعداد للترتب يعني، بس هو حظ عدل الترتب، وإنما للولاية مزدحمة من اليوم بين الازدحام، فباشر عطلة، فبردنا 3 و4 ندروس، وبعدها معاناة تطب لنا وشرات ما توصل يعني، وبعضكم إن شاء الله مرد نفوت عليه فرصة زيارة 40، فإنها من علامات المؤمن إن شاء الله تعالى. فنؤجل بقية الكلام في الترتب إلى يوم السبت المقبل إن شاء الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.